السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد،
والحديث يتصل بعون الله تعالى في كتاب البيوع من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب شراء الطعام إلى أجل. قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة. هذا الحديث دوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: شراء الطعام إلى أجل، يعني يشتري الطعام والنقد والثمن يؤجل على فترات، يأخذ الطعام ثم يدفع ثمنه على فترات إلى أجل. وذكر هذا الحديث، فذكر عن الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمران، وهو يعد في التابعين، يعد في التابعين. ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها، إنما دخل عليها وهو صبي أدركها ولم يسمع منها، فلذلك يحدث عن عائشة بواسطة، يقول: حدثني فلان عنها، أما هو فلم يسمع منها، لكنه سمع من بعض الصحابة، وأيضا لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، لم يسمع منه. لذلك قال له الأعمش ذات يوم: إذا حدثت عن ابن مسعود فأسند الحديث. فقال إبراهيم: إذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد عنه، وإذا قلت حدثني فلان عنه فهذا الذي سمعت. هذا الكلام أخرج المراسيل إلى قاعدة جديدة، يقولون إن مراسيل النخعي عن ابن مسعود أقوى من مسنداته، المرسل أقوى من المسند. نعم، معروف إن الحديث المرسل حديث ضعيف، فهو يقول: حدثني غير واحد عن عبد الله، وهذا إبهام، فيعد مرسلا لكنه أقوى من المسند. لماذا؟ لأنه عندما يسند يقول: حدثني فلان عن عبد الله، لكن عندما يرسل يقول: حدثني غير واحد، فقال: ما قلت حدثني غير واحد فقد سمعته من بعض أصحابه أو من جملة من أصحاب عبد الله. إذن إذا قال حدثني غير واحد عن عبد الله فقد سمعه من جماعة كلهم عن عبد الله بن مسعود، إذن رواية الجماعة إذا اجتمعوا أقوى من رواية الفرد، فلذلك قالوا بأن مراسيله أقوى من مسنداته. وإبراهيم هذا كان في زمان الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، وقد اختبأ خشية أن يقتل، لأنه كان في زمانه سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، فقتل سعيد بن جبير على يد الحجاج، واختبأ إبراهيم خشية بطش الحجاج، فلما قبض الحجاج سجد إبراهيم شكرا وبكى بكاء فرحا لموت ذلك الظالم، وهو فقيه محدث. يدل على ذلك هذه الرواية، بيقول الأعمش: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ده حديث مسند ولا فتوى؟ فتوى. إذن هو رجل يتكلم بالفقه ثم عضد الفتوى بحديث، يعني فقيه ومحدث، فقال ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة، يعني يفتي بنص، يفتي بنص. لذلك يقول إن إسماعيل بن أبي خالد يقول كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى وهو مسلم ابن صبيح يجتمعون في المسجد يتذاكرون الحديث، قال فإذا جاءهم شيء ليس عندهم رواية رموا بأبصارهم إلى إبراهيم، يعني يقعدوا يناقشوا العلم في المسجد، فإذا مرت عليهم مسألة ليست لها رواية عندهم الجميع يبصر وينظر إلى إبراهيم لأنهم يعلمون أنه أحفظهم، فيحفظ روايات لا يحفظها غيره. فلذلك جمع بين الفقه والحديث رحمه الله تعالى. فيقول إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة. هذا الحديث يتضمن مسائل، فيه جواز التعامل مع الكافر بالبيع والشراء لأنه اشترى الطعام من يهودي وكان بإمكانه أن يأخذ الطعام من بعض الصحابة الأثرياء كابن عوف أو عثمان أو غيرهما، لكنه فعل ذلك مع اليهودي ليبين الجواز أنه تعامل مع اليهود بالبيع والشراء، لكنه بيع غريب، إنه أعطاه السلاح، يعني باع لليهودي سلاحا. إذن يجوز بيع السلاح للمشرك، يجوز ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما رهن هذا الدرع أخذ الطعام وأعطاه درعه. إذن استدل الجمهور على ذلك بجواز بيع السلاح للكافر، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي عند الفتنة، عند وقع الفتنة، يعني في حرب الآن بين المسلمين واليهود، إذا لا تبيع سلاحا ليهودي لأن الوقت وقت فتنة، إذا على الأصل العام يباع، لكن عند الفتنة فيحظر لهذه القرائن. نعم أيوة، هتكلم عن الرهن الآن، يعني هنذكر نبذة مختصرة عن معنى الرهن. إيه معنى الرهن؟ كلمة رهن إيه معناها؟ الرهن معناها الحبس في الأصل، معناها الحبس والمنع، كما في قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة مرتهنة. وفي الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، محبوس بعقيقته. إذن فمعنى الرهن الحبس، لكن معناها في الاصطلاح إيه؟ جعل مال وثيقة على دين، جعل مال وثيقة على دين. يعني أنت الآن عايز تشتري طعام أو أي شيء، طيب أنا عندي الطعام فتريد أن تأخذ مني هذا الطعام، طيب ما الذي يضمن لي أن تدفع لي ثمن الطعام؟ أقول لك هات لي رهن أمانة، يعني شيء معلوم في الذمة، معلوم آخذه منك يبقى عندي حتى تفك ذلك الرهن. إذن بتجعل المال عند صاحب الطعام حتى إلى أن تفك ذلك الطعام، إلى أن تدفع المال أو يأخذ الرهن. النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند اليهودي وتوفي والدرع عند اليهودي وما كان معه من مال ليفك به هذا الرهن. شوف المسألة العظيمة، توفي النبي عليه السلام
وهذا الدرع ظل عند اليهودي إلى زمان الصديق رضي الله عنه، فاشتراه من اليهودي وفك درع النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض قال اشتراه عمر رضي الله عنه. إذن دل ذلك على جواز التعامل مع اليهودي وعلى جواز بيع السلاح، ويدل على ذلك أيضا ما وقع من محمد بن مسلمة لما ذكر العلماء بيع السلاح للكافر، ذكروا ذلك النص، وأيضا في حديث كعب بن الأشرف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فقال محمد يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم، فقال ائذن لي أن أقول شيئا فأذن له، يعني يكذب في الحديث والحرب خدعة. فذهب محمد بن مسلمة فقال لكعب بن الأشرف إن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد عنانا وإنه قد سألنا صدقة، وإنا نريد منك أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال ارهنوني نساءكم. قال له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال ارهنوني أدناءكم. فقال له كيف نرهنك أدناءنا؟ فيعير أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، ولكن إيه نرهنك اللأمة سلاح درع. فأعطاه هذا الرهن هذا السلاح عنده، وكان ذلك في وقت حرب مع اليهود، يعني دي مؤامرة لما نقضوا العهد، فأمر بقتل كعب بن الأشرف. إذن أخذ هذا الرهن اللي هو كعب بن الأشرف في ذلك الوقت، دل ذلك على جواز التعامل في السلاح مع اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل. قال اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه، وكما قلنا أن هذا الرهن ظل يعني أسيرا عند اليهودي إلى زمان الصديق رضي الله عنه. قال باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. ما معنى استعمل رجلا على خيبر؟ معلوم يعني إيه جعله إيه أمينا على هذه الأرض. لماذا؟ لأنهم لما فتحوا خيبر أقر اليهود على الأرض أن يعملوا بها، لأنهم أهل صنعة يعني يجيدون العمل في ذلك في هذه الحرفة، فأقرهم على العمل بها، ثم يعني يأخذون هذه الثمار. فلما فتحت خيبر في العام السابع على الهجرة على الراجح من أقوال العلماء، لما فتحت جعل عماله يعني يحتضون هذه الأرض يجمعون هذه الثمار. قال فجاءه بتمر جنيب، تمر الجنيب يعني تمر من نوع جيد يعني من أحسن أنواع التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهذا أيضا يدل على فقه البيع والشراء. لما أتاه ذلك التمر وهو تمر جنيب، يعني نظر إلى التمر فإذا كله جيد، وهذا ينظر يعني لا شك أن التمر إذا اشتريته ربما ترى بعضه سيء، لكنه وجد التمر كله جنيبا فسأل عن ذلك متعجبا، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. بالصاعين من إيه؟ من الجمع، التمر الذي يسمى جمع تمر به رداءة يعني درجة ثالثة ربعة خمسة، فيعطي الرجل صاعين يعني ثمن أمداد بصاع من التمر الجميل، يعني عبارة عن مبادلة، بس في تفاوت في ايه؟ في الوزن، ده صاع وده صاعين، والصاعين بالثلاثة، يروح معطيه ثلاث صاعات من الجمع ويأخذ صاعين من الجنيه، اذا في تفاوت. لذلك الحديث بيقول يدا بيد مثلا بمثل، يعني مفيش تفاوت ولا تفاضل في الوزن. فقال لا تفعل، ان بع الجمع بالدراهم، يعني ايه؟ يعني لا تجعل الصفقة صفقة واحدة خروجا من الخلاف، لكن تعمل ايه؟ اجعل الامر على صفقتين، يعني لا تجعل العقد عقد واحد، خليه عقدين تخرج من الخلاف. دي مسألة عظيمة. يعني مثلا في بيع الذهب، بتروح تشتري ذهب جديد وتغير القديم، بتعمل مبادلة، تعطيه القديم وتأخذ الجديد وتدفع الفرق، ربا لا يجوز. طب ماذا تصنع؟ بيع القديم واشتري الجديد. حصل حاجة؟ ما حدث شيء، بس ايه؟ خليت العقد عقدين، العقد الاول محرم صورة واحدة مبادلة، تعطي القديم وتأخذ الجديد وتدفع الفرق، هذا ربا لا يجوز لان في زيادة. لكن حتى تخرج من الخلاف بيع القديم واقبض المال واشتري به الجديد، هل خسرت في ذلك؟ لا فرق، تغيير الصورة، غيرت الصورة فقط، بدل ما كان عقد واحد بقى عقدين، وانحل الإشكال وخرجت من الحرمة. كذلك في ذلك الأمر ماذا تصنع؟ بع هذا القديم واقبض المال ثم اشتري جديدا. لماذا؟ لأنك إذا بادلت أصبح هناك فرق في الوزن، وهذا لا يجوز. الزيادة يسمى ربا أو تسمى ربا، فوقعت في الحرمة. فماذا تصنع؟ بع القديم واشتري الجديد في هذه الصورة. إذن يدل ذلك على أن هذا الرجل الذي ولاه على العمل كان يجهل ذلك الحكم، يعني فعل هذه المعصية ووقع بها بجهله، يعني تبادل وأخذ الجنيب ودفع الجمع ووقع في المعصية وجاء بهذا التمر وهو ربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل كفره بهذه المعصية أم عذره بجهله؟ عذره بالجهل، هي معصية، والبعض يكفر بالمعاصي. خوارج ومن صار على منهجهم من أهل التكفير يكفر بالمعصية، لكنه عذره بجهله. إذا العذر بالجهل وقع في الأحكام، وأيضا وقع في العقائد، حتى لو وقع في أمر عقائدي وهو يجهل، فالعذر بالجهل قاعدة عند أهل السنة والجماعة. يعني رجل الآن وقع في إشكال في أمر المعاملات في مسألة البيوع، فعذره وقال لا تفعل، نهاه عن ذلك وعلمه. كذلك لو وقع في أمر اعتقادي، مسألة تمس العقيدة، وهو جاهل بهذا الحكم، فإنه لا يخرج من الملة، لأن الجهل من موانع التكفير، الجهل بالحكم من موانع التكفير. لذلك لو تتبعنا النصوص القرآنية والسنة لوجدنا الأحاديث الكثيرة التي تمنع من الحكم على الرجل بالكفر إذا وقع في مسألة اعتقادية بجهله. زي إيه مثلا؟ حد يجدنا دليل على ذلك؟ الوقوع في مسألة اعتقادية ويعذر بجهله فيها، مسألة تمس العقيدة في مسائل الإيمان، ووقع في خطأ يمس ذلك الاعتقاد. اجعل لنا إلها، مالوش كده، اجعل لنا ذات أنواط. في الآية، في آية نعم بني إسرائيل، معاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام فساجد للنبي عليه السلام قال لا تفعل، وما خرجه من الملة بهذا الفعل. والسجود لغير الله إذا كان للتعظيم شرك مخرج من الملة، ومع ذلك وقع فيه معاذ بجهله، ومع ذلك عذره بذلك الجهل. نعم، ايش اخر؟ وهذا يعتبر من اقوى الادلة، هذا النص يعد يعني من اوائل الادلة في العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، عندما قال لأولادي إذا أنا مت فخذوني فحرقوني وذروني في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. شوف الكلمة، شرك، يعني يجهل قدرة الله عز وجل، كفر بقدرته. لئن قدر الله علي، يعني ربما شد عليك ولا إيه؟ لئن قدر الله علي، إذا يجهل أعظم مسألة، هو الذي خلقه ويحييه بعدما أماته، ومع ذلك جمعه الله عز وجل فقال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. إذا دخل الجنة مع أنه مات على إيه؟ على شرك، لكنه يجهل ذلك الحكم، مات جاهلا، فلذلك عذره الله عز وجل وما عقبه على هذه المعصية. نعم، نفد ما عندنا؟ نعم، عندما قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، لكنه ضعيف، حديث ضعيف. عندما جاء رجل فقال ما شاء الله وشئت، جعل مشيئة الله مساوية لمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. نعم، أيوة، نعم، أي نعم، لا لا أعرف هذا الحديث. نعم، طيب، إذن القاعدة تقول أن العذر بالجهل ثابت في مسائل الاعتقاد فضلا عن الأحكام. كذلك عندك حديث الرجل الذي كان وقد هاجر مع الطفيل بن عمرو الدوسي، فلما هاجر إلى المدينة واجتووا المدينة، يعني مرضا بالمقام في المدينة، فلما ازداد المرض بذلك الرجل المهاجر مع الطفيل، أخذ مشاقص، يعني نصل السيف أو نصل السهم، فجز يده فقطع العروق، قطع البراجم، فنزف الدم حتى مات. مات الرجل على ذلك، فرآه الطفيل ابن عمرو الدوسي في المنام في صورة حسنة، لكنه قد غطى يديه، فقيل له وسأله عن ذلك وعن تغطية اليدين، فقال له قيل لي لم نصلح ما أفسدت، لم نصلح ما أفسدت. فلما استيقظ الطفيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، يعني رجل فعل أمرا جاهلا بهذا الحكم، أنه قطع يده ومات على ذلك، يجهل أن قاتل النفس يعذب، فغفر الله له وعذره بجهله وما رأى. طيب، قال باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام وهو ابن يوسف، قال أخبرنا ابن جريج، قال سمعت ابن أبي مليكة وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر، قال نافع أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر التمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرب، سمى له نافع هذه الثلاث. هذا الحديث موقوف على نافع مولى عبد الله بن عمر يقول: أيما نخل، لفظ عموم، بيعت قد أبدرت. ما معنى أبدرت؟ يعني لطحت، شق الطلع. معروف أن عند الزراع يأتي على طلع النخل فيشق طلعه، يشق طلع الذكر والأنثى. الذكر يا جماعة، الأنثى الذي يلطح. نعم، أيوة، الأنثى. فيشق طلع الأنثى، فإذا شق الطلع يضع حبوب اللقاح داخل الطلع، أو مجرد الشق يسمى تأبير. مجرد الشق يسمى تأبير. ليه؟ لأن حبوب اللقاح تنتقل بإذن الله تعالى بالرياح وبالطير، يعني النحل وغير ذلك، ينقل حب اللقاح من الذكر إلى الأنثى. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجدهم يؤبرون النخل، فقال: لا عليكم أن تفعلوا، مش لازم يعني تعملوا. فلما كان في العام الثاني لم ينتج النخل، الثمر لم يطلع، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فكأنه قال ذلك الكلام وكان باجتهاده صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن فالتلقيح ينفع النخل ويكون للأنثى وليس للذكر. ليه؟ لأن الذكر بيطلع ثمرة لا يطلعش، بيطلعش عقيم. إذن التلقيح لا يكون إلا للأنثى. فالذي يبيع نخلا قد أبدرت، يعني الذكر داخل في البيع ولا مش داخل، ليس في أصل هذه المسألة، لأن التأبير يقع على الأنثى من النخل فقط وليس على الذكر. فيقول: أيما نخل بيعت قد أبدرت، يعني إيه؟ يعني قد لطحت أو شق طلعها فقط، مجرد الشق الموضوع انتهى، يسمى نخلة مؤبرة. لم يذكر التمر أو الثمر، فالثمر للذي أبدرها. طيب، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث. طيب، نقرأ الحديث الذي عقد هذا الكلام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا هو الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من باع نخلا قد أبدرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. إذن نستفيد من هذا النص أمرين: أن عقد البيع إذا وقع على نخل قد أبدرت قال فثمرها للبائع، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه يقول أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة، وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك صاحبها. ده منطوق الحديث. يعني أنا الآن بعت نخلة، وهذه النخلة ملقحة قد شق طلعها، فإذا بعت هذه الشجرة أو النخلة، ثمر النخلة لصاحب الثمرة، للبائع الأصلي، بمنطوق هذا النص، إلا أن يشترط عليه المشتري. يعني الأصل إيه؟ أن الثمر للبائع لأن النخل مؤبر. فإذا اشترط المشتري وقال: أنا أشتري النخل بالثمر الذي عليها، فهذا شرط، والمسلمون عند شروطهم. وإلا فإنه إذا باع أصل الثمر، أصل النخلة وقد أبدرت فثمرتها، وإن لم يشترط ذلك، يعني لم يتكلم على الثمر، يكون للبائع، لصاحب الثمر الأصلي. طيب، يأتي هنا تعارض. يقول: من باع نخلا قد أبدرت، يعني لقحت، الثمر الآن نضج ولا لسه أخضر؟ لسه أخضر. طيب كيف يبيع ذلك والحديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ وهنا باع نخلا قد أدبرت، في تعارض ولا مفيش؟ فيش تعارض. ليه؟ لأن هنا البيع وقع على إيه؟ على النخل، والثمر فرع تابع لبيع النخل. لكن الثاني النص الآخر أن البيع في الأصل وقع على الثمر، لكن في هذا الحديث أن البيع على أصل النخل، البيع على أصل النخل. إذن لو أن رجلا باع نخلا قد أدبرت، فالعرف بين الناس الذي صار عليه المسلمون قديما بل وقبل الجاهلية كانوا يعلمون إذا باع أصل النخل فالثمر يكون لصاحبها الأصلي البائع، إلا إذا اشترط أن يشتري النخل بأصلها وفرعها بالثمر الذي عليها، فهذا خروجا من الأصل. قال: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنسين أن هذا رطب وهذا يابس، فلهذا التفاوت نهى عن بيع المزابنة، وقد تقدم الكلام على ذلك طويلا. قال: باب بيع النخل بأصله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. والحديث مكرر بالذي قبله. ثم قال: باب بيع المخاضرة. قال: حدثنا إسحاق ابن وهب قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقاضرة والملامسة والمنابذة والمزادمة. واضح الحديث ولا؟ طبعا تقدم الكلام على كثير من فقرات هذا الحديث. أول شيء المحاقلة، إيه معنى المحاقلة؟ ممكن تفهم المعنى من خلال الكلمة. المحاقلة يعني بيع الطعام في سنبله ببر، واحد معاه قمح وفي طعام في السنبل في الزرع نفسه، فيبيع هذا بذاك مبادلة، لا يجوز. ليه؟ لأن فيه غرض، فهذا معنى المحاقلة. وكذلك المقاضرة، بيع الزرع أخضر بزرع أو بحب يابس، هذا أيضا يدخل في النهي للغرض. والملامسة والمنابذة، وقد شرحنا ذلك قبل قليل. إيه معنى الملامسة؟ إنه إيه؟ يشتري الثوب باللمس فقط بغير نظر ولا معاينة، يقول له إذا لمست الثوب فهو لك، فيتراضيان على ذلك، ولأن فيه الغرر حر. وكذلك المنابذة، ما معنى المنابذة؟ يعني يقول أنبذ ما معك وأنبذ ما معك، يبقى أنت معك أي حاجة اديها لي وناخد اللي معك، والبيع كلمة على كده بغير نظر ولا معاينة، وهذا بيع كان في الجاهلية موجود. والمزابنة سبق الحديث عنها. ثم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟
قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك. والحديث مكرر. قال باب بيع الزمار وأكله. عارفين هو الزمار قلب النخل، عندما تشق وسط النخل ترى زمارا أبيض فهو يسمى قلب النخل. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل زمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. هذا الحديث ذكره البخاري وتقدم في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب طرح المسألة، باب طرح الإمام المسألة على الناس ليختبر ما عندهم أو قريبا من هذا المعنى. ثم ذكر الحديث بروايتين بمعنى أطول من هذا بقليل. فلما سأل عن النخلة التي هي كالمسلم قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقعت في نفسي أنها النخلة، لكنه لما نظر إلى الحضور وجده مع 10 رجال أبو بكر وعمر وأبو هريرة وأنس وهو أصغر الناس، فاستحيا أن يتحدث في حضرة الكبار، وهذا من أدب ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الجواب حاضر ويحفظه. والناس أخذوا يفكرون في شجر البوادي، وأول ما ألقى السؤال أخذ في نفسه أنها النخلة. قال في الحديث إن من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. طيب تعال بقى عايزين نعمل مقارنة، ايه وجه الشبه بين النخل وبين المؤمن؟ نحط كده مقارنة. الاستقامة في واحد محمي، مش يعني مش كل الناس خط واحد، لا هات المتشابهات الجوهرية، لان في امور هتذكر الان ليس لها قيمة البعض بيعدها ايه وجه شبه بين الانسان وبين النخلة، وهي وجوه ضعيفة. مثلا يعني اضرب مثال، يقولون وجه شبه ان الانسان اصله من طين والنخلة اصلها من الطين ايضا. ازاي؟ يقول لك ايوه عندنا حديث. ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام اكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت مما خلق منه ادم. حديث مذكور ذكره ابو الشيخ في كتاب الامثال وفي اسناده عروة بن رويم وجماعة ضعفاء، حديث اسناده ضعيف جدا، واخبلك اكرموا عمتكم النخلة يعني وجه شبه ان ديت من طين والانسان اصله من طين، لا وجه ضعيف جدا، لكن عايزين الوجه القوي. نعم. طب نبدأ باليمين والشمال، ها كلها منافع زي ايه؟ والمؤمن عندك يا جماعة الآية القرآنية، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. جمهور المفسرين قالوا هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا أصل النخلة ثابت وأصل عقيدة المؤمن ثابتة راسخة. كذلك النفع، نفع النخلة دائم في حياتها وبعد مماتها، كذلك المؤمن نفعه يظل بعد موته، صح ولا لا؟ يعني النخلة دلوقتي قطعناها، ايه اللي حصل؟ استفدنا بالجذع والجريء والتمر والخوص وكل شيء فيها، فانتفعنا بها بعد الموت. كذلك المؤمن اذا مات ينتفع بذكره بعد الموت. احنا الان بنقرأ مين؟ قال البخاري حدثنا ابو الوليد
عن أبي عوانة عن أبي بشر، مش ذو الموتى؟ وانتفعنا بذكرهم. إذا ينتفع بالمؤمن بعد موته، انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا عمل يستمر بعد الموت هذا للمؤمن، أينما حل يعني أصاب المكان الغي كما يصيبه المطر. إذا فالنفع في الحياة وبعد الموت دائم لكليهما، للإنسان والنهر. إيه ثاني وجه الشبه؟ نعم، قلة الشرب. يعني هم يقولون أن النخلة تسقى من أعلاها كالإنسان. أقول لك بقى وجوه شبه ثانية ضعيفة، زي إيه؟ يقول لك النخلة لا تنتج حتى تلقح كالإنسان، ما يطلعش لما إيه؟ يلقح. كذلك النخل، ماشي، أنها يمكن أن تشرب من أعلاها كذلك الإنسان. لكن في وجوه أخرى، يعني مثلا العلو، كلما ضربت كلما انتفع الإنسان به، كذلك النخل يؤذى فيلقي أطيب الثمر. يعني هو ده الأصل، إن الإنسان كلما يؤذى كلما يلقي الثمار، يعني يظهر جوده وبره مع التأذي مع البلاء. كذلك النخل كل ما ترميها تعطيك ثمر. كذلك الإنسان المؤمن إذا رميته بكلمة قبيحة يرد عليك بالإيه؟ بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. واخد بالك؟ لذلك قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إذا يرد عليه بالإحسان. في هذا الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا جميلا، وكأنه يعلم الصحابة الأمثال أو يعلم الأمة الأمثال. والمثل بيضرب لتقريب الفهم، يعني نريد أن نقرب فهما لأذهان الناس، فإذا ضرب المثال اتضح الأمر، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. كذلك إذا أردنا أن نقول إن من الشجر شجر كالمؤمن، فكأنك تقرب الفهم للأذهان. لذلك لو نظرت الأحاديث النبوية تجد أن إلقاء الأمثال في النص النبوي يكاد يكون أمر متواتر بكثرة شديدة، تواتر معنوي في إلقاء الأمثال. تراه كثيرا ما يجلس مع الصحابة ويأخذ في ضرب الأمثال تقريبا للفهم، يقرب الفهم بأمر قريب، أمر مادي يرونه بأعينهم حتى يتضح المقال للصحابة رضي الله والأمة من بعدهم. مثلا لو تتبعنا بعض هذه النصوص، ها نجيب كده ايه 10 نماذج من موضوع ضرب الأمثال، حتى إذا نظرت إلى أصل مسألة تحس فعلا أن ضرب المثال يبين كثيرا من المعاني الغامضة. يبقى معنى غامض، فبمجرد التشبيه والمثل المعنى يتقرب شديدا. نعم، مثلا ها عندما رأى جديا وهو أسك، يعني مقطوع الأذن، وذكر الحديث قال الله والله للدنيا أهون لما مر في السوق فرأى جديا أسك فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قال: والله يا رسول الله إنه لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. نعم، فهذا تقريب واضح جدا. نشوف بقى لما تشوف الدنيا والتقريب بالمثال بجدي ميت أسك، يعني به عيب. إذا الأمر يتضح جدا، تحس إن الدنيا عبارة عن جيفة، فالأمر يتضح بهذا المثال. نعم، كمثل أترجة، أو يقرأ القرآن أترجة، لا يقرأ القرآن كالحنظلة. نعم، ايش؟ كمثل الحي والميت، رجل يذكر الله حي والذي لا يذكر الله هو ميت. مثل في القرآن عبد المملوك لا يقدر على شيء هو كل على مولاه، مثل جميل جدا، ويراجع تفسيره من ابن القيم رحمه الله في تفسيره المجموع. نعم، وهي صوت عشاق قال أن يحيي هذه الله بعد، يعني مثال قريب شوي. وجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يمرون يقولون ما أجمل هذا البيت لولا هذا الموضع، قال فأنا الذي نهو وأنا خاتم الأنبياء. إذا المثال أصبح إيه؟ قريب. تحس كده للأنبياء إيه؟ عبارة عن بيت لكنه غير مكتمل بدون النبي عليه الصلاة والسلام، فمجرد وجوده يبقى البناء إيه؟ أصبح جميل ومكتمل. بلد؟ نعم. مثل القائم على حدود الله والواقع كاك إيه؟ كمثل قوم ركبوا سفينة. إذا نشوف بقى مسألة إيه؟ عبارة عن سفينة ماشية، وكأن الدنيا نحن جميعا نركب سفينة، فإذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر خرقوا خرقا في السفينة فهلكنا جميعا. شوف المثال الجميل، تقريب. نعم. كمثل الجسد الواحد، يعني المؤمنين جميعا جسد واحد، ليسوا جماعات ولا فرق لكنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد الحمى والسهر. كذلك الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. إذا يدل على أن الكثير من الناس لا تستطيع أو ربما تعجز عن أن تجد رجلا واحدا تأخذه صاحبا لك يعينك على أمر الدين والدنيا. قلما كالإبل الماء، يعني 100 جمل في الصحراء مش لاقي واحد تمتطيه. كذلك الدنيا تواقف في مكان في 100 رجل ولا ترى رجلا واحدا يصلح أن يكون صاحبا لك. مثال جميل يقرب المعنى ويدفع عنك الغربة. لما تقرأ المثال تحس أن الغربة التي تعيش فيها لا قيمة لها، لأن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم سابقا وقديما، فلا تحس بهذه الغربة. نعم. مثلا نهى عن نقرة الغراب وافتراش كافتراش الثعلب. شوف بقى المثال، واحد بيصلي لو انت نظرت اليه فعلا غراب ينقر. فتشبيه ومثال، اذا صلى عمر عن ينقر دودة ويطلع، كذلك هذا المصلي ينقر ثم يطلع فلا يستفيد من صلاته بشيء. نعم. الخشوع لا، يعني بعيد شوية غير واضح. ان حافظ عليه امسكها وان تركها تفلتت، او بمعنى هذا النص. نعم. يعني كذلك حديث المؤمن كخامة الزرع، المؤمن كخامة الزرع تأتيها الريح تثيوها مرة وتقوم أخرى، حديث شرحه ابن رجب في رسالة لهم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. نعم. طيب. قال فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم أصغر الناس. فعمر رضي الله عنه لما أخبره بذلك فقال والله لو كنت قلت لكان أحب إلي من حمر النعم، يعني يحب أن يجيب هذا الجواد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن قال ذلك فهو أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. قال هي النخلة. إذن الناس أخذوا يفكرون في معنى هذه الشجرة، لكن هل هذا يتعارض مع النص الآخر قال نهى عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل؟ هل يتعارض ذلك النص مع النص الآخر نهى عن الأغلوطات يعني صعاب المسائل؟ في تعارض بين النصين ولا مش تعارض؟ ما في تعارض. ليه؟ لأن معنى الأغلوطات المسائل التي ييأس الناس من حلها بأي قرينة، لكن هذه المسألة مسألة ميسورة جدا. لماذا؟ إنه دخل عليه وهو يأكل إيه؟ جمار، قرينة، قرينة واضحة. إذا ألقى عليهم سؤالا وفي قرينة تفيد في الجواب. لذلك إلقاء الألغاز مسألة موجودة في الشرع، لكن لغز ما تجيبش لغز لا أصل له. لغز يكون له قرينة تعين السامع على الجواب، ما تجيبش مسائل لا وجود لها، فإذا فعلت ذلك أوقعت الناس في حيرة شديدة. نعم. إذا يلقي عليهم السؤال وينتظر الجواب، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الصحابة بالسؤال والجواب. ليه؟ حتى ينشط الأذهان. وفعلا إذا قال ذلك الكلام الجميع يفكر. إذن دروس العلم عبارة عن مناقشات بين الشيخ وبين الحاضرين، فيسمعوا وينشط الأذهان كي يتعلموا. ولو تتبعت السنة لرأيت أن ذلك الأمر أيضا أمرا مستفيضا بل متواترا في سؤاله للصحابة، حتى في أعظم المجامع زي إيه مثلا، زي خطبة الوداع أعظم جمع للمسلمين، ما الذي حدث؟ قال في محضر الصحابة جميعا وأعظم جمع للمسلمين: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. فأجاب ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكتنا. شوف الإلقاء ينشط الذهن حتى يسمع الصحابة الكلام فينشط الأذهان ويستجيبوا لقوله. كذلك نماذج كثيرة جدا في يوم الحديبية والناس قد حوصروا، يعني المشركين واليهود والمنافقين كلهم اجتمعوا حول المدينة في الأحزاب. نعم، وقال الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآيات. ومع ذلك يقول في هذا الموقف العصيب: أتدرون ماذا قال ربكم؟ سؤال في هذا الموقف العصيب. قالوا: الله ورسوله أعلم. شوف بقى الصحابة، الواحد خايف يروح دورة المياه لوحده، يعني يخاف أن يذهب إلى الخلاء بمفرده، ومع ذلك يقول في ذلك الموقف: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. طيب لو أنت كده تخيلت وسألت نفسك ماذا قال ربنا في ذلك الموضع، يعني المنتظر الذي يقال في هذه المحنة الشديدة إيه؟ يعني هتنتصر إن شاء الله، يعني سوف نرسل ريحا تأخذ الناس جميعا، سوف تغلبون، هكذا، يعني أمر متعلق بإيه؟ بمسائل النصر. لكنه ما قال هذا، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم، لا، في الأحزاب لما تجمعت القوى جميعا على المدينة أرادوا غزو المدينة في غزوة الخندق. نعم، إذن إلقاء السؤال والجواب ربما وقع في أشد الأوقات، لكنه أراد أن ينشط الأذهان في كل هذه الأوقات. إذن هذه سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لينشط الذهن لطلاب العلم حتى يخرجوا بفوائد عظيمة في محاضرتهم. ثم ذكر مسألة أخرى لكنها طويلة، فأخشى أن الوقت يضيق بنا، فنكتفي عند ذلك القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يعني في سؤال سريعا، سؤال يقول: ذكرتم أن العذر بالجهل في المسائل العقائدية ثابت، وقد ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب في تعليقه على حديث الرجل الذي تعلق حلقة من صفر ورد عليه الرسول بأنه لو مات على هذا ما أفلح أبدا، أنه لم يعذره بجهله، نرجو التوضيح. نعم، طيب، ليس معنى ذلك أنه لم يعذره بجهله. لماذا؟ لأن هذا الرجل ربما كان عالما بالحكم، فلذلك إذا كان الرجل عالما بهذا النص وعمل بخلافه يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفلح أبدا. يعني مثلا الرجل الذي كان يأكل معه فأكل باليد اليسرى، فقال له: قل بيمينك. فقال لا أستطيع. إذن بين له الحكم فامتنع الرجل وقال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت. دعاء عليه. لماذا دعا عليه؟ لأنه علم الحكم وعمل بخلافه، علم الحكم وعمل بخلافه. فمن موانع العذر بالجهل، من موانع التكفير الجهل، أن يكون جاهلا. لكن إن تعلم الحكم ثم بعد أن يتعلم يصر على جحوده وإنكاره فلا عذر له بعد ذلك، بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعد البيان ينطبق الحكم على الرجل، أما قبل البيان فلا. ثم لا نأخذ حكما من نص، لأن النصوص ربما يظهر في بعضها التعارض، فإذا نظرت إلى نص على الإطلاق وأهملت كل النصوص لا شك أنك سوف تخرج بحكم مخالف لحكم الجمهور. كيف؟ الحديث يقول ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها أو يضرب بها أو يقطع بها يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني إيه؟ يعني مخلد ولا مش مخلد؟ مخلد. لو أخذت بهذا النص على إطلاقه وأهملت باقي النصوص تحكم بتقليد هذا الرجل في النار. وإذا قرأت حديث الطفيل لما مات صاحبه فرآه في صورة حسنة وقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال وسأله عن يدي، قال لن نصلح ما أفسد. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم واليدي فاغفر. هذا رجل قتل نفسه وقطع يديه ومع ذلك غفر الله له. والنص الأول يقول خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن يجمع بين النصوص. لذلك مسائل التكفير خاصة ومسائل الإيمان لا يؤخذ الحكم من نص واحد، إنما يكون بجمع النصوص في الباب ثم النظر في مجموعها إجمالا. لماذا؟ لأن علماء الحديث والفقه والأصول والتفسير اتفقوا جميعا على أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. فقالوا بأن الرجل إذا وقع في مسألة من مسائل الكفر العملي فإنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحل الأمر أو كان جاحدا للحكم، فإذا وقع في ذلك بعد البيان فهو كافر كفرا اعتقاديا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النص يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فثبت بهذا النص أن قتال المسلم كفر يخرج من الملة. وقد اقتتل الصحابة، والله تعالى يقول وإن طائفتان من إيه؟ من المؤمنين اقتتلوا. إذن لو نظرت إلى كل نص استقلالا خالفت جمهور أهل السنة والجماعة، إنما تجمع النصوص جميعا من الباب ثم ينظر في حكم المسألة على يعني بعد هذا الجمع. وهذا الأمر ليس في الاعتقاد فحسب، بل في كل مسائل الفقه أيضا. لو أخذت بحديث وطرقت الأحاديث الأخرى ربما جانبك الصواب في كل ما تذهب إليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.